له الحق أن يعلم أسرار وخفايا، وفي نفس الوقت هو يفشيها،
يفضح،
أو لا سمح الله يستغل هذه المعلومات لأهواء نفسية.
صح.
فلذلك نرى أنه كثير من الأطباء عندهم أمور، بعضهم من متدين وبعضهم غير متدين، ولكن في مفروض السؤال، نعم يجوز للإنسان أن يخبر الطبيب المؤمن أو المؤتمن عليه. تارة يكون الطبيب
صح غير مؤمن،
غير مؤمن أو غير مسلم مثلا،
نعم
مسيحي مثلا، غير مسيحي أو من الديانات الأخرى، ولكن مؤتمن، مؤتمن من المجتمع، هنالك ثقة لهذا الرجل، لا بأس، ما في أي مشكلة أن الإنسان يتكلم. لماذا؟ لأنه مثل ما تفضلتم للتطرق من خلال هذه المعلومات لعلاج الحالة المرضية.
إلى أي حد مولانا؟ يعني إلى أي حد يعني الواحد يحكي عن الأسرار؟
إلى الحد الكافي للعلاج النفسي. تارة شاب أو فتاة وقع بمشكلة نفسية، فلا بد أن يبين أسباب هذه المشكلة،
لربما تكون مضرة للطرف الآخر إذا كانت بين زوجين لنفترض، والزوجة تفشي أخبار سيئة عن زوجها.
هنا لا بد بحكمة الطبيب أن يعالجها ولا يؤدي الموضوع إلى الخلاف الزوجي الكبير، ولكن إن أدت هذه الاختلافات الزوجية إلى مرض وإتلاف للأعصاب، إتلاف واقعي، مشاكل نفسية للمرأة، فلا بد من الإخبار. يعني نحن أيضا لا نسمح أنه بسبب خلاف زوجي وضغط من الزوج أن تصبح المرأة لا سمح الله تصل المرأة إلى مرحلة الجنون، أو أن تصل إلى مراحل من المشاكل النفسية أنه تبتعد عن الدين، تبتعد عن الله تعالى. بعض الأزواج مع الأسف يؤذون زوجاتهم ويضغطون عليهم
سيئة، نعم،
من أجل أهوائهم الشخصية، من أجل أمورهم الدنيوية. كثير من الأمثلة، ولو الوقت لا يسعنا، كثير من الأمثلة، بعض الأزواج يضغط على زوجته ويؤذيها لكي لا تطالبه بالمهر، فقط تريد أن تتطلق وتخرج من هذه العلاقة الزوجية السيئة. وهنا
نعم مولانا، كمان هناك العكس، يعني هناك أشخاص زوجات يعني يوهم الدكتور النفساني بأن زوجها هو ظالم وهو كذا لكي تكسب المهر.
بل وهنا أيضا لا تقوى بهذا العمل، ما عندهم تقوى الذين يعملون بهذا الشيء. فلذلك في أغلب الأحيان نرى أن الأطباء يحاولون فقط علاج الحالة المرضية التي أمامهم، وهذا بعد عملهم، لا أنه يذهب إلى أبعد من ذلك. في هذا الموضوع لابد أن نوجه نصيحة إلى الأطباء الذين يعملون مثلا في المحاكم،
نعم،
أو تشخيصهم يعمل به قضائيا أو يعمل به القاضي. هؤلاء لابد أن يعملون بتقوى الله تعالى.
هنا هل لديهم الحق أن يفشوا السر مثلا لكي يدافعوا عن،
هنا إن كان السر واقعي، إن كان السر واقعا يعطيها الحق الشرعي، يعطيها الحق بشكل منصف، نعم يجب أن تقول، يجب
لا ربما أن كانت كاذبة ولكي تظلم الطرف الآخر،
والكذب محرم وظلمها لزوجها محرم، وكل أموال أو كل شيء تأخذه بهذا الطريق، طريق الباطل وطريق الكذب والادعاء الخاطئ الكاذب، تحاسب عليه في الدنيا والآخرة،
حتى لو كانوا مدعيين بالإيمان وبالتقوى،
حتى لو كانوا يظهرون كل هذا الشيء.
المال كله حرام بحرام،
حرام بحرام إن لم يكن حقها واقعا وشرعا.
نعم سماحة الشيخ، إلى هنا ننهي هذه الحلقة أحسنتم بما تفضلتم من أحكام مفيدة لنا وللمستمعين، وأيضا لكم مستمعينا شكرا لكم على حسن استماعكم لنا. إلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات مع سماحة الشيخ طه أزدي. كان عنوان هذه الحلقة حول التجسس وإفشاء السر. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلي الله إلي الله إلي الله
إلي الله ما شاء الله
إلي الله ما شاء الله أثروها على البشر آيات الكاظم وعلقوها على الصدر فخر على العالم إلي الله إلي ما شاء الله عشق ضارب جذوره والفرح في حضوره صورة محلاها صورة نول الكل مراده رحمة الله بعباده ذكرى كل السعادة جنة لو قلبي نادى صارت الفرحة زادة عندي قلب من حب جن اي نبضاته في الحب الثمن ما ضاع لو يفنى البدن لو ما وطن يبقى وطن إلي الله ما شاء الله دقاته هالقلب مشتاق تزوره نسماته هالدرب تتزود نوره وما شاء الله إلي الله ابني عند الضريحة وداوي روح الجريحة وبالعبارة الصريحة قلبي غرد وداده اليمين التهاني وفي الشمال المعاني يحيي ميت وفاني نفح من نبر مادة يوم اللي الله أنزله بكل المكارم أو حلا الخير من عجلة ويهنى اللي يحضر محفلة وهلي الله ما شاء الله ريحانة هالشعر ريحانة بأمنة عنوانة بالقمر بالكاظم جنة هلي الله ما شاء الله يلا اكتب يا قلبي كاظم السر في حبي وهالأمر لا تخبي لأن أصل العبادة سبح الله أكبر قلبك غمر كوتر وغيمك برحمة يمطر والله يعمر بلاده أكتب تواشيح الأمل إي لو أنشد وأكتب غزل إي اسمعوا لو وش ما حصل من قلبي حب من فتل هي الله هي ما شاء الله إلي الله مجذوبة طينتي مجذوبة بحبة مكتوبة فكرتي مكتوبة وخصبة إلي الله ما شاء الله روحي في حبة تطلع بسمة من حبة ترجع والرجاء منا يشفع بيوم كل من حصاده من يجاور حبيبه لو ينادي يجيبه وإذا منا قريبه يستلم هالسداده حي على الحب والوفا يولو ما جمال ما صفا البارشان عرفا صلوا على المصطفى
ما شاء الله
ما شاء الله
يا الله
يا الله
ما شاء الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. أحبائي أعزائي، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من شروحات نهج البلاغة المتعلق بالكلمات القصار والحكم لأمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. ولا زال في قوله عليه السلام: ما أعال من اقتصد. وتطرقنا في الحلقة الماضية إلى الآيات الواردة في مسألة التنمية والاقتصاد والإسراف وكيفية الإنفاق، ووصل الكلام بنا إلى الروايات التي وردت عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام في هذا المضمار. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، إني بما تعملون عليم. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا، كلوا من طيبات ما رزقناكم. وقال: وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يده إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. إذن هذا الرجل الذي يدعو الله ويقول يا رب يا رب، فسفره طويل، وهذا السفر الطويل في الصحراء وفي التراب، فنراه أشعث شعره وأغبر وجهه من التراب من طول السفر وبعد المكان، فهو لما وصل إلى هذه المرتبة؟ بعلة الملبس الحرام والغذاء الحرام والمشرب الحرام، فهذا كل ما دعا وكل ما طلب فإنه لا يستجاب له. وأيضا قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. هذه القواعد وهذه الأسس التي نحن في رحاب أهل البيت لو فقط التفتنا إليها وفهمناها سوف تكون الأمم بأحسن وجه وأفضل ما يكون. فقال: لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. كل فعل من العبد إذا كان في سبيل الله وفي وجه الله فإنما هو يؤجر عليها، ليس في الدنيا فقط بل في الآخرة، وهو الأفضل طبعا.
Oh, oh, oh.
وقال أيضا: من أصبح منكم آمنا في سيره معا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. الدنيا بأجلها وبأكملها كلها تكون بين يديه، لأنه هذا الذي يصبح آمنا في حياته وآمنا في جسده وآمنا في عقله وعنده فقط قوت يومه الذي ماذا؟ الذي هو اقتنع به بما أرسله الله إليه، فكأنما ماذا؟ كأنما ملك الدنيا بين يديه. إذن يمكن أن نبين في تلك الأحاديث بعض الأمور لا بد من بيانها، لأن هذه الأحاديث واقعا واسعة المطالب، ومهما قلنا سوف لا نعطيها حقها، لكن نحن نجمل بعض الأشياء وبعض الأمور التي قد توصل عقلنا القاصر إلى مفهومها. فالحديث أولا قالت لابد من الضروريات، وهي ما أجملتها الشريعة الغراء. لما؟ لأن فيها أولا حفظ للدين، وفيها حفظ للنفس، وفيها حفظ للعقل، وفيها حفظ للأرض، وفيها حفظ للمال. كيف؟ لأنه حفظ الدين الالتزام بالشريعة عن طريق ماذا؟ عن طريق المال الحلال. وحفظ النفس بأنه النفس لا تنحرف عن الجادة من أكل الطيبات، وأكل الحرام سوف يجعل النفس خبيثة. وحفظ العقل لأنه حتى لا يتشوش العقل من أكل الحرام. وحفظ العرض والناموس والشرف الإنساني مبني على ماذا؟ مبني على أكل الحلال. وحفظ المال هو الذي يوصلنا إلى حقيقة ما أراده الله سبحانه وتعالى. إذن الضروريات هي لابد أن تكون خاضعة للتشريعات الإلهية والتشريعات السماوية. ثانيا، بالنسبة للحاجات اللازمة والضرورية، هي ماذا تشمل؟ تشمل الحاجات المادية والمعنوية. والأمر الثالث هو شمول الجوانب المعنوية، مثل كرامة الإنسان، الحرية، العدل، المساواة بين الناس. هذه كلها جوانب معنوية يتحقق بها ذلك. المسألة الرابعة هي مسألة الإنفاق، وهو يكون من الطيبات ومن الأموال الطيبة التي كسبها الإنسان من حلال لا من حرام. إذن هذه الأمورات التي بينتها الأحاديث. مسألة تحريم الإسراف في الكتاب والسنة، لما وما الحكمة من ذلك؟ هذا ما سوف نبينه إن شاء الله في الحلقات القادمة. وصل يا ربي على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
التقى حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الخلق أجمعين، سيدنا ونبينا وقائدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. عن إمام المتقين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال في وصف المتقين: لا يضيع ما استحفظ ولا ينسى ما ذكر. الإنسان قد استحفظه الله سبحانه من دينه وكتابه، الله تعالى استحفظنا دينه وكتابه. لا يضيع ما استحفظ، الدين أمانتنا، قد استأمننا الله تعالى عليه. الكتاب أيضا أمانة، أمانة لله. الدين أمانة عندنا لله، والكتاب أمانة عندنا لله. أيها الإخوة والأخوات، كما يجب أن نحافظ على كل الأمانات، أن لا نفرط بما أعطينا من الأمانات، كذلك يجب أن نحافظ على الأمانات من الله سبحانه وتعالى. من جهة الأمانات العامة، كل أمانة يجب حفظها، فمن فرط حتى تلفت فيضمن، يعني يقدم مثل ما استؤمن عليه إن كان له مثل، وإن لم يكن له مثل فيقدم يضمن القيمة. كل أمانة نحن مسؤولون عنها، وأعظم الأمانات هي من الله عز وجل: الدين والكتاب، القرآن الكريم استحفظنا عليه، فعلينا ألا يضيع هذا القرآن من بين أيدينا. ودين الإسلام أمانة. هذان أمران أيها الإخوة والأخوات، هل نحافظ عليهما؟ هل نقتصر على القرآن الكريم في مجالس الموت وذكر الموت، أم نحافظ على كتاب الله في كل وقت؟ لا، بل عندما نعيش مثلا ذكرى الثالث، يستحب إحياء ذكرى الميت لثلاثة أيام، وخصوصا أن نركز على قراءة وتلاوة القرآن العزيز. لنفترض أن جماعة كانوا يقومون بإحياء الثالث، وهو مستحب كما ذكرت. في أثناء هذا الإحياء يتلى القرآن، أولا عبر مسجل، وثانيا عبر قارئ مباشر. أثناء القراءة على المسجل يلاحظ أن البعض من الموجودين لا يبالون، فهم يتحدثون مع أن القرآن يتلى، هم شاردون، يعني بين متحدث وبين شارد. حتى في هذه المناسبات يضيع الكتاب عند البعض، حتى في هذه المناسبات، حتى عندما يقال اقرأوا عن روح فلان الفاتحة، يقرأها البعض دون أن ينتبهوا لأي كلمة مما ذكروا، يعني لم يلتفت إلى المعنى أصلا، لقلقت لسان. ثم بعد المسجل يرتقي المعرف المنبر ويقول، البعض طبعا وليس الجميع: خير ما نفتتح أو نبدأ به احتفالنا آيات بينات، خير ما نبدأ. وكان المسجل يذيع القرآن منذ مثلا ربع ساعة، ألم يكن ذلك افتتاح وابتداء؟ بلى، لكن مع الغفلة قد لا يكون افتتاحا ولا ابتداء، فكيف بنا في حياتنا العملية؟ إذا كنا في هذه المناسبة من الغافلين فكيف نكون في حياتنا العملية؟ هل سنتبع مضمون ما في الكتاب؟ علينا ألا نضيع ما استحفظنا. وثانيا الدين، علينا أن نلتزم حدود الدين، أن نقوم بما يجيزه وأن نفعل ما يوجبه وأن نترك ما ينهى الدين عنه. كونوا في حياتكم، كل حياتكم، من الملتزمين بحدود الله سبحانه. فالتقي لا يضيع ما استحفظ أبدا، لا يفرط فيما استحفظ. حافظوا على كتاب الله فبه حياتكم ووجودكم، حافظوا على دين الله فبه حياتكم ووجودكم. بكتاب الله ودين الله نحفظ شخصيتنا، نحفظ دنيانا ونحفظ آخرتنا. ثم يقول عليه السلام: ولا ينسى ما ذكر. التقي ذكر، فإذا ذكر لا ينسى. بماذا يذكر؟ بآيات الله عز وجل، بعبر الله سبحانه، بأمثال. العبر والأمثال موجودة. والتقي لا ينسى بمعنى لا يترك العمل بها. لماذا لا ينسى؟ لأنه مداوم على ملاحظتها، لأنه يحضرها في ذهنه دائما، لأنه يمارسها فعلا وعملا. أما من لا يقوم بهذا العمل، لا يحضر هذه الأمور إلى ذهنه، وهل هو لديه وقت؟ هو لا وقت لديه ليفكر بآيات الله وعبره وأمثاله. هو مشغول، هو في مدرسته أو جامعته، هو في عمله، هو منهمك بأي شيء إلا بما ذكر. لماذا نكون من الغافلين؟ التقي لا ينسى ما ذكر. آيات الله في ذهنه وباله وقلبه وعقله، آيات الله يمارسها بجوارحه، لا ينساها، لا يغفل عنها. فإذا التقي من لا يضيع ما استحفظ ولا ينسى ما ذكر. أيها الإخوة والأخوات، في مجالسنا علينا أن نخرج من قلوبنا وعقولنا، وأن نخرج من بين الأوراق ما استحفظناه، فلتكن آيات الله هي الشاهد والمحرك، وليكن دين الله هو المحرك، ودائما أن نكون ممتثلين لآيات الله وعبره وأمثاله. خذوا العبرة، خذوا المثل، خذوا أي شيء من الله تعالى والتزموه. وعندما نجد أنفسنا قد نسيت فلنستغفر الله سبحانه. عندما نستغفر الله من قلوبنا ومن عقولنا فإن الاستغفار يقبله الله سبحانه، وهذا ما يلين قلوبنا. أيها الإخوة والأخوات، كثير من الهموم تصيبنا لأننا نكتب من الغافلين ومن المهملين. أهملنا كتاب الله فاستعبدنا واستعمرنا واحتلت أرضنا وفتتت أرضنا وفرق شعبنا. كنا أمة واحدة ولكننا اليوم أمم، وكل أمة من هذه الأمم تعيش الاختلاف. فلنتق الله ولنرجع إلى كتاب الله وإلى دين الله. دعوة لي ولكم، دعوة للجميع، أن نحكم كرؤساء وملوك، أن يحكموا باسم الله وبكتاب الله ودين الله. أن تكون أنظمتنا في العمل وفي الجامعات والمدارس، أيضا أن تكون في بيوتنا أنظمتنا، أن تكون من كتاب الله ودين الله. فلتكن هي القائد لمسيرتنا والمنطلق لمستقبلنا. لا يمكن أن نكون أمة واحدة من جديد، لا يمكن أن نكتسب حريتنا وأن نخرج من استعمار الآخرين إلا إذا حافظنا على كتاب الله ودين الله. بكتاب الله نتوحد، وعلى كتاب الله نتوحد، بكتاب الله ننتصر. فلننطلق مع كتاب الله وآيات الله. غفر الله لي ولكم، رحمنا الله جميعا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
قوم محبتهم قد أفرضت فوضى، وليس تنقض إنكارا ولا رفضا.
الفؤاد به وولائه لمقام أهل البيت رجع ندائه فهم الشفاء لسهومه ولدائه ولهم يفر القلب من أرزائه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيام
خالدة. وجهت قلبي إلى بغداد في وجل، مسلم الروح بالأشواق والعلل.
ففي مرابعها نور أضاء لنا، وطهر القلب من إثم ومن زلل.
نور الرسالة من طه منابعه، ومن إمام الهدى في العالمين علي.
نور الإمام أضاء الكون من كرم، فهو النجاة من الأخطار والخطل.
هذا ابن جعفر موسى، كيف نجهله؟ ألم يزل جوده يسري؟ ألم يزل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، والحمد لله رب العالمين، والصلاة ثم السلام على سيدنا الأمين الصادق رحمة للعالمين محمد المصطفى وعلى آله الأطهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. أحبتنا أحبة الخير، سلام من الباري عز اسمه عليكم ورحمة منه سبحانه وبركات.
أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الخاصة من برنامج أيام خالدة، والتي تفوح عطرا وياسمينا من ورود بساتين الولاية والطيب، سابع أنوار الإمامة المعطاء من سفن نجاة البشرية ومصابيح الهدى، الإمام الهمام موسى الكاظم نجل الإمام جعفر بن محمد عليهم السلام.
ألف تهنئة لحضراتكم أيها الأطائب على حسن المتابعة هذه، وألف شكر لحضراتكم لاختياركم السماع لهذه الحلقة من أيام خالدة.
أما فقرات البرنامج فهي:
الوليد المبارك،
الإمام والجماعة الصالحة،
كلمات مضيئة،
جود الكاظم وسخاؤه،
الإمام وبشر الحافي،
من الوصايا الخالدة.
كما يتخلل فقرات البرنامج حديث شيق لخبير البرنامج.
نرجو أن تنال رضاكم، طبتم وطابت أوقاتكم بفضل الله وبركته.
هذه الجنة لا جنة عاد، هذه جنة موسى والجواب.
للهداية ومصر. نشوء الحكم العباسي أيضا، وعاش ذلك الوليد المبارك عليه السلام في ظل أبيه الصادق سادس أئمة الحق عليهم صلوات ربه وسلامه عقدين من عمره المبارك، وتفيأ بظلال علوم والده الكريم ومدرسته الربانية التي استقطبت بأشعتها النافذة العالم الإسلامي بل الإنساني أجمع. الإمام والجماعة الصالحة.
أيها الإخوة والأخوات، لقد سار الإمام موسى الكاظم عليه السلام على منهاج جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآبائه المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام في الاهتمام بشؤون الرسالة الإلهية وصيانتها من الضياع والتحريف والجد في صيانة الأمة من الانهيار والاضمحلال ومقارعة الظالمين وتأييد الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر للصد عن تمادي الحكام في الظلم والاستبداد.
وقد كانت مدرسة الإمام الكاظم العلمية الزاخرة بالعلماء وطلاب المعرفة تشكل تحديا إسلاميا حضاريا، وتقف أمام تراث كل تلك الحضارات الوافدة وتربي الفطاحل من العلماء والمجتهدين وتبلور المنهج المعرفي للعلوم الإسلامية والإنسانية معا.
إن نشاطات الإمام السابع عليه السلام من الأئمة الاثني عشر التربوية والتنظيمية تكشف عن عنايته الفائقة بالجماعة الصالحة وتخطيطه لمستقبل الأمة الإسلامية الزاهر والزاخر بالطليعة الواعية التي حفظت لنا تراث ذلك العصر الذهبي العامر بمعارف أهل البيت عليهم السلام وعلوم مدرستهم النيرة التي فاقت كل المدارس العلمية في ذلك العصر وأخذت تزهر وتزدهر يوما بعد يوم حتى عصرنا هذا وإلى الأبد بلطف الله الكريم الحميد.
لقد اشتهر الإمام موسى بالكاظم الغيظ لشدة حلمه وبالعابد والتقي وباب الحوائج إلى الله، ولم يستسلم لضغوط الحكام العباسيين ولألوان تعسفهم من أجل تحجيم نشاطه الرباني الذي كانت تفرضه عليه ظروف المرحلة صيانة للرسالة المحمدية الأصيلة من الانهيار وتحقيقا لهوية الأمة ومحافظة على الجماعة الصالحة من التحديات المستمرة والمتزايدة يوما بعد آخر. أجل أيها الأكارم، لقد بقي ذلك الإمام العظيم ثابتا مقاوما على خط الرسالة والعقيدة، لا تأخذه في الله سبحانه وتعالى لومة لائم. كلمات مضيئة.
نستنير أحبة الصلاح والفلاح بهدي كلمات وروايات كاظمية وضاءة مشرقة.
إن العاقل الذي لا يشغل الحلال شكره ولا يغلب الحرام بصره،
من سلط ثلاثا على ثلاث فكأنما أعان هواه على هدم عقله، من أظلم نور فكره بطول أمله ومحى طرائف حكمته بفضول كلامه وأطفأ نور عبرته بشهوات نفسه فكأنما أعان هواه على هدم عقله، ومن هدم عقله أفسد عليه دينه ودنياه.
إن صغار الذنوب ومحقراتها من مكائد إبليس، يحقرها لكم ويصغرها في أعينكم فتجتمع وتكثر وتحيط بكم. إن صغار الذنوب ومحقراتها من مكائد إبليس، يحقرها لكم ويصغرها في أعينكم فتجتمع وتكثر وتحيط بكم.
إن الله حرم الجنة على كل فاحش بذيء قليل الحياء لا يبالي ما قال ولا ما قيل فيه.
صدق الإمام الكاظم عليه الثناء والسلام.
ذكروها على البشر آيات الكاظم، وعلقوها على الصدر فخر على العالم. هل يلا هل ما شاء الله، عشق ضارب جذوره والفرح في حضوره، صورة محلاها صورة نول الكل مراده، رحمة الله بعباده بذكرى كل السعادة، جنة لو قلبي نادى صارت الفرحة زادة. عندي قلب من حب جنة، هي نبضاته في الحب الثمان، ما ضاع لو يثنى البدن، لو ما وطن يبقى وطن. وهل يلا ما شاء الله، دقاته هالقلب مشتاق تزوره، نسماته هالدرب تتزود نوره، وما شاء الله يلا يلا سجني عند الضريحة وداوي روح الجريحة، وبالعبارة الصريحة قلبي غرد وداده.
أعزائنا الكرام، تبعا لطبيعة الظروف المختلفة التي مر بها الإمام الكاظم عليه السلام في حياته، تنقسم الدراسة عن حياته المعطاء الوضاء إلى مراحل متميزة متعددة. في هذا المجال نستمع إلى الدكتور أحمد الصفار، الباحث الإسلامي والأكاديمي من بريطانيا.
أحبائي الأفاضل، السلام عليكم وأهلا وسهلا بحضراتكم في هذا البرنامج. كما أرحب بضيفي الكريم الدكتور أحمد الصفار، الباحث الإسلامي من بريطانيا. دكتور، تفضلوا أحكوا لنا عن المراحل المختلفة والمتميزة من حياة الإمام الكاظم عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. في البدء لابد لي أن أبارك لكم في ذكرى ميلاد الإمام موسى بن جعفر عليهم السلام. في زمن الإمام الكاظم عليه السلام بدأت مرحلة التوسع والإعداد لتسلم الحكم. في زمن الإمام الكاظم بدأت، وهنا لا يحددها بشكل بارز النشاط الإيجابي من قبل الأئمة أنفسهم، بل يحددها بشكل بارز موقف الحكم المنحرف من الأئمة، موقف العباسيين، حيث بدأ للخلفاء يومئذ، الخلفاء العباسيين، أن قيادة أهل البيت عليهم السلام أصبحت على مستوى تسلم زمام الحكم والعود بالمجتمع الإسلامي إلى حظيرة الإسلام الحقيقي. ولهذا اختلفت بشكل رئيسي ردود الفعل للخلفاء العباسيين تجاه الأئمة عليهم السلام من أيام الإمام موسى بن جعفر عليهم السلام. فالإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام هو الإمام السابع من أئمة أهل البيت عليهم السلام، وهو واحد من الشخصيات المهمة في التاريخ الإسلامي. فحياة الإمام الكاظم عليه السلام كانت حافلة بالدور العلمي وتبليغ الشريعة للناس في أغلب فترات حياته، حتى قبل إمامته الفعلية، بل حتى في فترات سجنه كان لا يتوقف عن هذا العمل والقيام بهذا الدور. أما مرحلة توليه الإمامة وتوليه المسؤولية في جو مشحون بالتوتر، حدثت هذه التولية في ظروف صعبة. المرحلة الأخرى هي مرحلة تعامله مع الاضطهاد والاعتقال، فقد واجه الإمام موسى الكاظم عليه السلام اضطهاد والاعتقالات العديدة من قبل الحكام العباسيين بسبب دوره في نشر التعاليم الإسلامية والدعوة إلى العدل والإنصاف. لقد عاصر الإمام الكاظم عليه السلام 5 من الحكام العباسيين، لو استثنينا أبو العباس السفاح لأن الإمام كان صغير السن حينها. وانشغل الإمام الكاظم عليه السلام بالتعليم الديني من خلال مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة. وحينما استشعر العباسيون خطره استدعوه إلى بغداد. الإمام موسى بن جعفر عليه السلام سجن كما ورد في كتب التاريخ أنه سجن 5 مرات في خلافة بني العباس. تميزت حياة الكاظم عليه السلام رغم محنته الشخصية، قد تميزت بتدريسه العلوم الإسلامية ونشر المعرفة. وتذكر الكتب أنه تتجمع حوله العلماء والطلاب من جميع المسلمين على جميع مدارسهم الفقهية للاستفادة من معرفته وحكمته، وكذلك في ذمه للقياس. فقد تميز الإمام الكاظم عليه السلام بدوره العلمي وأجوبته ومناظراته أيام طفولته وشبابه المبكر. ما تميز به الكاظم صفته بالكاظم عليه السلام، فأصبحت لقبا للإمام موسى بن جعفر عليه السلام. لماذا؟ بالإضافة إلى الصفة اللي هي شخصية صفة كاظمه بعدما تعرض من جاريته لتلك القصة المشهورة. لكن مما يتفق عليه أنه اتخذ الإمام موسى بن جعفر كاظمه للغيظ استراتيجية للتعامل مع السلطات بالرغم من تعمدها استفزاز مخالفيها، وهو أقصى درجات التعقل والحفاظ على الذات والمكتسبات والأنصار. هذه بعض المراحل المهمة في حياة الإمام موسى الكاظم عليه السلام بشكل سريع ومقتضب.
الشكر موصول لفضيلة الدكتور أحمد الصفار الباحث الإسلامي والأكاديمي من بريطانيا على مشاركته في هذا البرنامج. جود الكاظم وسخاؤه.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، لقد تجلى الكرم الواقعي والسخاء الحقيقي في الإمام الكاظم عليه السلام، فكان مضرب المثل في الكرم والمعروف، فقد فزع إليه البائسون والمحرومون لينقذهم من كابوس الفقر وجحيم البؤس، ولم يبتغي من إنفاقه الطيب هذا منهم جزاء أو شكورا. وعرف بصلاته طلب الكتمان وعدم الذيوع لئلا يشاهد على الآخذ ذلة الحاجة، بل التمس في ذلك وجه الله الرازق ورضاه القيم. ولهذا كان يخرج في غلس الليل البهيم، فيصل الطبقة الضعيفة ببره وإحسانه وهي لا تعلم من أي جهة تصلها تلك المبرة. وقد ضرب المثل بالصرار التي تصل الفقراء والمحتاجين، حتى قيل عجبا لمن جاءته صرار موسى وهو يشتكي القلة والفقر.
وفي هذه الجولة الكاظمية المقدسة نهدي لحضراتكم قصة وحديث عيسى بن محمد القرطي، حيث قال: زرعت بطيخا وقثاء وقرعا في موضع بالجوانية على بئر يقال لها أم عظام، فلما استوى الزرع بغتني الجراد فأتى على الزرع كله، وكنت قد غرمت عليه مع ثمن جملين 120 دينارا. فبينما أنا جالس إذ طلع علي الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام، فسلم ثم قال لي: كيف حالك؟ فقلت: أصبحت كالصريم، بغتني الجراد، فأكل كل زرعي. فقال: كم غرمت فيه؟ فقلت: 120 دينارا مع ثمن الجملين. فالتفت عليه السلام لعرفة وقال له: زن لابن المغيث 150 دينارا. ثم قال لعيسى: فربحك 30 دينارا مع الجملين. الإمام وبشر الحافي.
أعزائي الأفاضل، إن إرشاد الناس إلى الحق وهدايتهم إلى الصواب من أهم الأمور الإصلاحية التي كان الإمام عليه السلام يعنى بها، فقد قام بدور مهم في إنقاذ جماعة ممن أغرتهم الدنيا وجرفتهم بتياراتها، وببركة إرشاده ووعظه لهم تركوا ما هم فيه من الغي والضلال وصاروا من عيون المؤمنين. وقد ذكر المؤرخون بوادر كثيرة له في هذا المضمار، فقد رووا قصته المباركة مع بشر الحافي، إذ كان في بداية أمره فيما يقول الرواة يتعاطى الشراب ويقضي لياليه وأيامه في المجون، فتاب ببركة إرشاد الإمام الكاظم وتوجيهه ممن تأثر بالإمام موسى بن جعفر عليه السلام، ولمع اسمه في حواضر المجتمع الإسلامي أبو نصر بشر بن الحارث بن عبد الرحمن المروزي، والذي أصبح من العرفاء الزهاد بعد أن عرف بأنه من أهل المعازف والملاهي، حيث تاب على يدي الإمام العابد باب الحوائج عليه السلام. وقد ذكر المؤرخون حكاية وسبب توبة بشر بن الحارث أن الإمام الكاظم عليه السلام حين مر بدار بشر ببغداد سمع عليه السلام الملاهي وأصوات الغناء والصخب تعلو من داره، وخرجت منها جارية وبيدها قمامة فرمت بها في الطريق، فالتفت الإمام إليها قائلا: يا جارية، صاحب هذه الدار حر أم عبد؟ فأجابت: حر. فقال عليه صلوات ربه وسلامه: صدقت، لو كان عبدا لخاف من مولاه. ودخلت الجارية الدار وكان بشر على مائدة السكر،
فقال لها: ما أبطأك؟ فنقلت له ما دار بينها وبين الإمام عليه السلام،